أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا هو القسم الرابع بعنوان آراء المحققين حول عبد الله بن العباس. أذكر هنا ملحقا في برأي السيد علي خان صاحب الدرجات الرفيعة، يتحدث فيه عن تفاصيل حساسة في موضوع أموال البصرة، ويذكر رواية جديدة حول مال أخذه عبد الله بن العباس بعد شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه من البصرة، مما يجعل أصل رواية أموال البصرة تقدم أو تذكر في المصادر بثلاثة أشكال يأتي توضيح ذلك. طبعا أصل الاهتمام بموضوع ترجمة عبد الله بن العباس باعتبار ما صدر منه في حواره مع الإمام الحسين سلام الله عليه، وباعتبار أن العلاقة بالمال امتحان لجميع الأجيال ودرس العملي في تتبع هذه المسائل وتتبع ما قاله الأمير عليه السلام لعماله ولاته حول مسألة المال، و ما مر معنا مثلا عندما جاء ابن عباس ورد الأموال بحسب رواية اليعقوبي، ماذا قال الأمير عليه السلام عندما باع سيفه وقال لو كان لي في بيت المال ثمن سواك أراكن ما بعته. مسألة المال مسألة الامتحان الدائم الذي يسقط فيه الكثيرون. عادة المتدين هو الذي ينجو، هو الذي يسلم من العبودية للمال، والذي يسقط ويسلك طريق الهاوية هو الذي فتك به حب المال وجعله يعبد الدرهم والدينار والدولار. سيد علي خان يقول روى الكشي وغيره أن ابن عباس حمل كل بيت المال. هذه كلمة كل مهمة، لأنه في عنا كل بيت المال وعنا 10,000 درهم وعنا تأتي الرواية التي ذكرها السيد علي خان غير هي الرواية غير كل بيت المال، أنه بعض المال مالا من البصرة دون تحديد، لا 10,000 ولا كل. حمل كل مال في بيت المال بالبصرة ولحق بمكة وترك عليا، ثم يشير إلى المكاتبات. وقعت بينه وبين الأمير عليه السلام مكاتبات يقول شنيعة، يعني عبارات ابن عباس إذا كانت منه فهي عبارات فيها جسارة جرأة على المقام الأمير عليه السلام. ويقول السيد علي خان هذه المراسلات مذكورة في الكشي وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. هذا عنصر في البحث ينبغي أن يلحظ، أنه ليس المصدر الوحيد روايات القدح ما تقدم معنا في كلام السيد الخوئي، وليس المصدر الوحيد هو روايات الكشي، الرسائل المتبادلة بين الأمير وابن عباس موجود بعضها في الكشي وبعضها في نهج البلاغة. السيد علي خان يسأل: ما هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه من ذلك؟ أولا يقول: المحققون أنكروا هذا الأمر، ثم يبدو منه أنه يميل إلى رأي هو الراجح والله العالم، أن هناك مالا أخذه ابن عباس، لكن هذا المال بعد إذن الأمير عليه السلام رضي عنه إما لأنه رده كما تقدم، أو لأنه رده في مكان آخر غير هذا إذا كانت الرواية مش صحيحة، لكن الأمير عليه السلام رضي عنه وكان في الفترة الأخيرة مع الأمير سلام الله عليه. بالنسبة لإنكار المحققين، يقول سيد علي خان: وأنكر المحققون من العلماء ذلك وقالوا إن ذلك لم يكن، يعني ما صار أصلا أخذ أموال، ولا فارق ابن عباس عليا عليه السلام، ولا باينه ولا خالفه، ولم يزل أميرا على البصرة إلى أن قتل. إذن صرنا أمام روايات كثيرة تؤكد أخذ مال وبالأشكال المختلفة اللي أشرت لها الآن، وأمام بعض الروايات التي تؤكد أن ابن عباس أصلا لم يأخذ مالا ولم يخرج ولم يترك عليا عليه السلام، وبقي في البصرة من الأول ما ولاه الأمير عليه السلام إلى ما بعد تولية الإمام الحسن له سلام الله عليه، وعندما حصل ما يسمى الصلح مع معاوية رجع إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، وبالنتيجة استقروا في الحجاز. السيد علي خان ينقل عن ابن أبي الحديد حوالي سطر خلاصة رأيه، لكن سيأتي معنا رأي ابن أبي الحديد بالتفصيل. يقول: وهذا هو الأمثل عندي والأصوب. ابن أبي الحديد رأيه أنه ابن عباس لم يفارق عليا. رح يجي ببيان وشرح رأي ابن أبي الحديد أنه هو متوقف، لأن الروايات بهذا الاتجاه كثيرة وبهذا الاتجاه كثيرة، فالأمر محير، ولذلك يقول: أنا ما عندي رأي، أنا متوقف. ثم يتابع السيد علي خان يقول: قال المؤلف عفى الله عنه: ومما يدل على أن ابن عباس لم يفارق أمير المؤمنين، وبيذكر عدة شواهد مهمة جدا. الشاهد الأول أن الأمير عليه السلام كان مرة الإشارة يتعشى عند ابن عباس بشهر رمضان في الشهر الذي استشهد فيه سلام الله عليه كل 3 ليالي أو 4 ليالي مرة. بس خلينا نقرأ الرواية حول هذا الأمر. بيقول السيد علي خان: روى المؤيد الخوارزمي في مناقبه قال: لما أن دخل شهر رمضان كان عليه السلام يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين عليهما السلام وليلة عند ابن عباس لا يزيد على 3 لقم، يقول: يأتيني أمر الله وأنا خميص، إنما هي ليلة أو ليلتان فأصيب من الليل سلام الله عليه. إشارة هنا إلى أن المصادر تذكر أن الأمير عليه السلام ليلة الشهادة كان يتعشى عند السيدة زينب سلام الله عليه، بمعنى أنه كأن الأمير سلام الله عليه أراد أن تكون الليلة الأخيرة عند مولاتنا السيدة زينب، لأنه يعلم وكان قد حدث السيدة زينب عن السبي دخول إلى الكوفة وما يجري على أهل البيت من بعده. فإذا ابن عباس كان من المقربين للأمير عليه السلام عند استشهاده. هذا الأمر يتخذه البعض دليلا على أنه أصلا ما حصل سرقة أموال وأخذ أموال، لا كل بيت المال ولا 10,000 درهم ولا بعض المال كما في بعض الروايات، وهذا مش دليل. ممكن يكون أنه صار شيء وتاب ورضي عنه الأمير عليه السلام ومش الحال، فإذا لا يصح أن يتخذ هذا دليلا على عدم حصول شيء في بيت المال من ابن عباس. ثم يقول السيد علي خان مسألة أنه كان يفطر سلام الله عليه عند الحسنين وعند عبد الله ابن عباس، هذا أيضا مذكور في كتاب زهد علي بن أبي طالب، وأيضا الشاهد الثاني اللي بيذكره أنه مين تولى تغسيل الأمير عليه السلام، تولى تغسيل الأمير كما ذكر أبو الفرج الأصبهاني الحسنان ولي غسله ابنه الحسن وعبد الله ابن عباس. في رواية والله العالم مدى صحتها أنه الإمام الحسين عليه السلام كان في المدائن، يعني قريب المدائن أو في المدائن، لكن هذه تتعارض مع الروايات الأخرى اللي يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة. المهم يقول في مقاتل الطالبيين الذي تولى تغسيل أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام الحسن عليه السلام وعبد الله ابن عباس، ثم يصل إلى ذكر الرواية اللي ما بتحدد المبلغ اللي أخذ، لا كل بيت المال ولا 10,000 درهم مبلغا من المال. يقول وذكر بعض المؤرخين أن ابن عباس لما قتل علي حمل مبلغا من بيت المال في البصرة ولحق بالحجاز، واستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث بن نوفل، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه أن ابن الزبير عيره بذلك كما سيأتي. إذن ابن عباس ماخذ بعض أموال البصرة لرح يجي هو بدافع عن المسألة، بيقول هذه حقوقنا، أنا أعطيت الناس حقهم، هذا المبلغ كان إلي وأخذته، وسكت ابن الزبير ما قال له شيء. بس هذا الكلام أيمتى؟ بعد شهادة الأمير عليه السلام. إذا صار في عنا أنه في روايتين حول أموال البصرة قبل شهادة الأمير، ورواية أنه بعد شهادة الأمير. السيد علي خان يتبنى هذا الأمر، يعني رأيه النهائي أنه الصحيح أنه أموال البصرة اللي أخذها ابن عباس هي أموال شرعية له، ولذلك لما نعيروا ابن الزبير ورد عليه سكت ابن الزبير. طيب شو مسألة تعيير ابن الزبير؟ في المسجد الحرام كان ابن الزبير يخطب، مثل ما مر معنا أنه محمد بن الحنفية كان يجيبوا له كرسي ويخطب، أيضا عبد الله ابن الزبير كان وضعه هيك. فمرة من المرات جالس ابن عباس موجود، ابن الزبير عم يخطب، فعرض بابن عباس انه في ناس اعمى الله ابصارهم كما اعمى بصيرتهم، هذا بدل انه ابن عباس كان اعمى بهالمرحله. بس رح يجي معنا انه هذا العمى يبدو، يعني بناء لراي ذكره المسعودي، عمى نتيجة البكاء على أبي طالب وأمير المؤمنين والحسين سلام الله عليهم. إذن بكاء بعد هذا العمى بعد شهادة الإمام الحسين. المهم ابن الزبير بيقول في ناس أعمى الله أبصارهم أخذوا بيت المال من البصرة وتركوا الناس جوعانين وما شابه، ذكر عدة أمور محل الشاهد هون، ذكر أنه حارب أم المؤمنين، فرد عليه ابن عباس بالتفاصيل كلها. طبعا ابن عباس كان طويل القامة جدا، بحيث أنه يقال ابنه علي ابن عبد الله ابن عباس اللي هو أبو العباسيين اللي حكموا، علي ابن عبد الله ابن العباس يقال كان إذا مشى في الطواف فكأنه راكب والناس حوله يمشون قد ما هو طويل. ومع ذلك علي كان طوله لعند كتف عبد الله ابن عباس، يعني عبد الله ابن عباس أطول من هيك بكثير، بعد العباس ابن عبد المطلب أطول من ابنه عبد الله ابن العباس. يعني علي ابن عبد الله ابن العباس اللي هو طويل هالقد، بحيث إذا عم بيطوف هو يبدو كأنه راكب على دابة والناس ماشيين حوله، كان طوله لعند كتف عبد الله ابن عباس. عبد الله ابن عباس طوله لعند كتف العباس. فابن الزبير عم يخطب، وقف عبد الله ابن عباس وحسر عن ذراعيه، يعني حتى نعرف المشهد كيف شكله بالمسجد الحرام. النص بيقول هيك: روي أن ابن الزبير خطب بمكة على المنبر، وابن عباس جالس مع الناس تحت المنبر، فقال: إنها هنا رجلا قد أعمى الله قلبه كما أعمى بصره، وقد احتمل بيت مال البصرة بالأمس، وترك المسلمين بها يرتضخون النوى. لاحظوا كلمة بالأمس هون كأنه يشير إلى شغلة جديدة، شغلة مش من زمان، وممكن يكون هذا بعد ما ترك ولاية البصرة للإمام الحسن سلام الله عليه، لأنه ما بيقول في زمن علي بن أبي طالب، عم بيقول بالأمس. طيب، فقال ابن عباس لقائده، مع واحد لأنه كان كفيف يقوده: استقبل في وجه ابن الزبير، وقفني بطريقة صير أني وجه بوجه، استقبل في وجه ابن الزبير بعد، وارفع من صدري، وخليني يعني أوقف هيك مثلا، وقف مطرح عالي مش مطرح واطي. وكان ابن عباس قد كف بصره، فاستقبل به قائده وجه ابن الزبير وأقام قامته، وقف على حيله، فحسر عن ذراعيه، ثم قال: يا ابن الزبير، أول شيء بيتين من الشعر: قد أنصف القارة من راماها، قد أنصف القارة من راماها. القارة قبيلة مشهورة بالرمي، فإذا واحد مثلا بده ينافسهم بالرماية بيقولوا منيح انت يعني عدلت، لانه هي شغلتنا. قد انصف القارة من راماها، ان اذا ما فئة نلقاها نرد اولاها على اخراها حتى تصير حرضا دعواها. يا ابن الزبير، فان العمى، اما العمى فان الله تعالى يقول: فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأما حمل المال فإنه كان مالا جبيناه فأعطينا كل ذي حق حقه، وبقيت بقية هي دون حقنا في كتاب الله فأخذناه بحقنا. إذن في مال أخذوا من البصرة وعيروا في ابن الزبير ودافع عنه بهذا الدفاع. اللي خلاني اتابع اكثر انه كثير من العلماء والمحققين بينفوا القصه نهائيا ويبقى في النفس شيء، يعني انه ما عندنا ما يساعد على نفي القصه او عدم التعرض لها او الاكتفاء بانه والله الروايه الموجوده بالكشي سندها ضعيف. طيب، ما موجوده هالمساله بعده مصادر تاني. لاحظنا هون انه ابن الزبير يعير عبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن عباس كان كفيف البصر وعيره من جملة الأمور بأنه كفيف البصر. في نص أيضا أورده السيد علي خان، وهي من عدة من الأمور المهمة بالملحق اللي خلتني أكد عليه، ينقل عن المسعودي ما يدل على فترة عمى ابن عباس. هالفترة أيمتى؟ أنه ذهب بصر، وهذا نص المسعودي في مروج الذهب، ذهب بصر ابن عباس لبكائه على علي بن أبي طالب، مش على أبو طالب، على علي بن أبي طالب والحسن والحسين. إذن مسعودي وهو مؤرخ ثبت، يعني يهتم بنصه من جميع الباحثين، يقول: ابن عباس أيمتى فقد بصره؟ بعد شهادة الإمام الحسين. لأنه نتيجة بكائه على الإمام أمير المؤمنين وعلى الحسنين. فإذا اللي بيقولوا أنه ابن عباس ما التحق بالإمام الحسين لأنه كان كفيف البصر، هي الرواية تناقض ما يذهبون إليه. ويضيف المسعودي أن ابن عباس هو الذي يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير مدخل، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. أصل هنا إلى ذكر رأي ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد يحترم ابن عباس كثيرا، وهو حقيقة جدير بالاحترام، لأنه لا يوجد مدافع عن أهل البيت عليهم السلام من غير المعصومين كابن عباس. مسألة يعني ملفتة جدا، وكل نصوصه، ومر معنا نصان عن صحيحي مسلم والبخاري، كل نصوصه حساسة وملفتة وتتميز بلغة فريدة وقوة غير عادية. فلذلك بيستعرض ابن أبي الحديد الروايات والآراء، بيوصل لمرحلة مثل ما نقل عنه السيد علي خان أنه الأصوب هيك، أنه يعني أنه لم يفارق عليا. ثم عندما يتعمق أكثر يصل إلى مرحلة يقول: أنا متوقف، تحيرت ومتوقف. خلينا نستعرض رأيه. طبعا أنا عم بذكر خلاصات من آراء كل محقق من المحققين. ابن أبي الحديد يتحدث عن هذه المسألة في شرح نهج البلاغة جزء 16 صفحة 168. بأي مناسبة يتحدث؟ ما هو عم يشرح نهج البلاغة، ومن جملة الكتب في نهج البلاغة الرسائل رسالة الأمير عليه السلام إلى ابن عباس، اللي هي مر معنا أنه بيقول له: عندما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، أنت قلبت له ظهر المجن وما شابه. ابن أبي الحديد وصل لها الرسالة بدي يشرحها، فشو بيقول بعد ما بيذكر الكتاب: أما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي إلى آخره. بيقول ابن أبي الحديد: وقد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا المكتوب. إذا المكتوب لمين بعث؟ وهي نقطة حساسة، أنه ما عندنا دليل أنه هاي الرسالة هاي الرسائل كانت لابن عباس، لكن من داخل النصوص ما بتنطبق إلا على ابن عباس. ومع وجود روايات حول مال البصرة المسألة بتصير ضابطة يعني. وقد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب، فقال الأكثرون إنه عبد الله بن العباس، ورووا في ذلك روايات واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب. طيب بعدين إذا بدنا ندقق، مثل ما قلت لكم من داخل الكتاب بيطلع معنا أنه ابن عباس. من مثلا شو هذا كلام ابن أبي الحديد: أشركتك في أمانتي وجعلتك بطانتي وشعاري، ولم يكن في أهلي رجل أوثق منك. وقوله: رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، ثم قال: قلبت لابن عمك ظهر المجن، ثم قال ثالثا: ولا ابن عمك آسيت. بيقول له: لا ابن عمك آسيت ولا الأمانة أديت. هي الأمور كلها كأنه نص بأنه المقصود هو ما كان عنده من العمال ومن الولاة الأمير عليه السلام من يخاطبه بهذه الألفاظ إلا ابن عباس. وفي روايات كتير هيك. ومن جهة في أنه العباسيين ممكن يغطوا على كثير من القضايا، ومن جهة في أنه الأمويين ممكن يحرفوا كثير من القضايا. ورح يجي معنا أنه بين بني أمية والعباسيين صار في تعيير بقصة أموال البصرة، وممكن أنه في شغلة حصلت مثل ما مر معنا قبل شوي كبروها الأمويين، وهذا راجح جدا. طيب ثم ابن أبي الحديد يذكر أجوبة ابن عباس، وطبعا طبعا ما راح أذكر الأجوبة لأنه طويلة. يقول: وقد روى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى علي عليه السلام جوابا من هذا الكتاب، قالوا وكان جوابه، خليني أذكر بس هذا: فقد أتاني كتابك تعظم علي ما أصبت من مال بيت مال البصرة، ولعمري إن حقي في بيت المال أكثر مما أخذت، والسلام. ومر معنا أنه الأمير جاوب على هذا أنه العجب أن تزين لك نفسك أن لك من بيت المال أكثر. ثم يقول ابن أبي الحديد: وهناك من يرى أن ابن عباس لا فارق عليا ولا أخذ من بيت المال، وبيعبر هيك: قال آخرون وهم الأقلون، أكثر المحققين والباحثين بيقولوا لا، صارت هالمشكلة. الأقلية بيقولوا هذا لم يكن ولا فارق عبد الله بن عباس عليا عليه السلام ولا باينه ولا خالفه. رأي ابن أبي الحديد اللي مر عند بكلام السيد علي خان: ولم يزل أميرا على البصرة إلى أن قتل علي عليه السلام. طيب الأدلة على ذلك بيذكروا أدلة عديدة، كل سيرة ابن عباس تدل على دفاعه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن نحن نستشهد بهذا على أنه لم يحصل شيء في مال البصرة أو الثغرة كما ذكرت. والنتيجة ابن أبي الحديد يحتار ويتحير ويتوقف في هذا الأمر. أصل هنا إلى كلام محقق آخر، العالم التستري، في كتابه قاموس الرجال، من العلماء المعاصرين يعني، توفى هو قبل شيء 19 سنة أو أكثر حواليها. هذا المحقق عنده مؤلفات عديدة، أبرزها كتاب قاموس الرجال يعني في علم الرجال والتحقيق. يذكر تستري رواية الكشي، طبعا يطنب يمكن شيء 20-30 صفحة أو أكثر في بحث مسألة أموال البصر. أذكر بعض الخلاصات من كلامه، النتيجة أنه يدافع عن ابن عباس كما رأينا من كبار علمائنا أنه بشكل عام بيدافعوا عن ابن عباس، وأنه هي الرواية موضوعة، وأنه الأمويين يعني ينص التستوري على أن الأمويين وضعوا هذه المسألة. في البداية ينقل عن الكشي ما يلي: استعمل علي عليه السلام على البصرة عبد الله بن عباس فحمل كل مال في بيت المال، الرواية اللي مرأت معنا بكلام السيد علي خان، كل مال، وترك عليا وكان مبلغه 2000 درهم. في بعض المصادر المبلغ كان 6 ملايين مش مليونين، هون مليونين. فصعد علي عليه السلام المنبر كما تقدم. الشيخ التستري يناقش هذا الأمر بأي طريقة؟ بيقول قاعدة عقلية، طبعا يناقش بطريقة فيها نقاش، بيقول إذا تعارض العقل والنقل فبدنا نقدم العقل، وفي من العلماء من يقول نقدم النقل. مسألة بدأ توضيح مش بهالبساطة كما ذكر التستوري. قصده أنه العقل يجعلنا عندما نرى سيرة ابن عباس وخصوصيته، أنه بني أمية تعمدوا الوضع على المدافعين عن أمير المؤمنين وأهل البيت، ومنشوف في نقل مش ثابت، فهم بدنا نقدم سلامة ابن عباس. يقول: إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل، فإذا كان معلوما ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه السلام في حياته وبعد شهادته، ولست ماله معاوية، معاوية اشترى عماله، اشترى خيه عبيد الله ابن عباس، بس ما هالفترة كلها هو أصلا كان شديد الوطأة ضد معاوية، ومعاوية حاول معه لكن ما استطاع ولا استماله معاوية. نقطع بأن النقل باطل، وكيف يحتمل صحة ذلك النقل مع أنه طعن في معاوية ابن عباس بمجلس معاوية، ورح يجينا في حوارات بين معاوية وبين ابن عباس ومعاوية وفي عتاد بني أمية، وعيروا بعماله وأخطاؤه، ولا حدا منهم قال له لا معاوية ولا غيره أنه أنت قصتك بالبصرة شو، أنه لو كان بيته من إزاز ما كان قادر يشيله مثل ما بيقولوا، لو كان عنده هيك مشكلة ما كان قادر يحكي بهالجرأة في مجلس معاوية، مع أنه طعن في معاوية بخيانة عماله، فلو كان هو أيضا خان لرد عليه معاوية طعنه. هذا الكلام من هذا العالم الجليل. إشكال عليه أنه لو فرضنا والله صار شيء بمال البصرة من قبيل الموارد اللي مرت، والأمير عليه السلام غضب ثم تاب ورجع، يعني لا دليل يجعلنا نجزم بأنه أصلا ما فارق عليا عليه السلام. المهم بعد هذا الكلام التستري يورد نصا طويلا في حوار، أصلا الحوارات شيقة لكن إذا واحد بده يذكرها بده سنة حتى يستعرضها كلها. أصلا مناظرات ابن عباس في المجالات المختلفة مع أم المؤمنين عائشة شيقة جدا جدا، وهذه تعزز نسبة أنه الوضع في حقه كثير، لكن كل ذلك بالدقة لا يمكننا من إلغاء من نفي هذه المسألة، مسألة مال البصرة من أساسها، وكل ذلك لا يمنع التساؤل لماذا تخلف أولاده، وكل ذلك لا يمنع التساؤل لماذا هذا الكلام بهذه الجرأة على الإمام الحسين عليه السلام إذا كان قد حصل هذا الكلام، والظاهر أنه حصل. يقول المحقق الشيخ التستري جرى حوار كان موجود معاوية وبعض عتاد بني أمية، وأسمعهم كلاما قاسيا وطعن بعمال معاوية بحيث أنه معاوية سكت. في عنا بعض الحوارات بيقول لهم معاوية لدهاقنة بني أمية، بيقول لهم هذا معروف عنه أنه هو شديد وقوي الحج وإلى آخره، بس يجي هلأ بلكي بعد مثلا مقتل علي بن أبي طالب والخصوصيات اللي صارت أنه كسرت شوكته، بس يجي حركوه استفزوه تنشوف، بلكي أنه هالسمعة من بعيد مش مثل ما هو معروف عنه، بلكي نحن قدرنا نكسره لأبن عباس. حقيقة كسرهم كلهم بحيث أن الشاعر يعبر عن هذا المجلس فيقول كان ابن حرب عظيم القدر في الناس حتى رماه بما فيه ابن عباس، انه ظل معاوية له سطوة هيك الى ان اجا ابن عباس وما معنى مسح الارض فيه، ما زال يهبطه طورا ويصعده، يعني يضرب به الارض ويرفعه ثم يضرب به الارض، ما زال يهبطه طورا ويصعده حتى استقاد، حتى حصل ثاره يعني أخذ حقه، اقتص ابن عباس اقتص، حتى استقاد وما بالحق من باسي، لم يترك خطة مما يذلله إلا كواه بها في فروة الرأس، ابن عباس مع معاوية. ف أصد التستري أنه هذا اللي بينحشر منه معاوية وبني أمية هالحشرة لو عنده فنعة، لو عنده مشكلة من قبيل أموال البصرة كانوا بسكتوه. طيب بيختم التستري هالفقرة، بيختمها إله بعد فقرتين، يقول وكيف يعقل وقوع خيانة منه وقد حاج معاوية وخواصه كعمر بن العاص ومروان وزياد ونظرائهم وكانوا يتهالكون على عد عيب له ولم يطعنوا فيه بذلك. بعدين بيقول انه هالقاعدة العقلية، قلنا انه العقل يقدم على النقل اذا كان النقل متفق، اذا كان في اتفاق على النقل، بس اذا كان في اختلاف فبطريق اولى ان يقدم العقل. بيقول هذا الكلام اللي عن اموال البصرة وابن عباس هذا في اختلاف، في اختلاف كثير. فمثلا من جهة منلاقي ناس بيذموا ابن عباس، من جهة في ناس بيقولوا اصلا ما صار هذا. احد احفاد ابن عباس بيسأل عمرو بن عبيد، هذا عالم كبير كان بالبصرة، بيقول له اخبرني عن قول علي عليه السلام في عبد الله بن العباس يفتينا في النملة والقملة وطار باموالنا في ليلة. اصلا هذا الحديث مبين موضوع، وهذه يفتينا في النملة والقملة بيقولها ابن الزبير عن ابن عباس، وثمان سنين من حكم ابن الزبير وحقده على ابن العباس كانت مجال مناخ مؤاتي جدا للوضع ضد ابن عباس، لأنه كان يخشى سطوته. ابن الزبير كان يخشى سطوة ابن عباس وهو حكم، ما كان عنده عقبة إلا ابن الزبير وابن الحنفية، ولذلك لاحقهم بشكل طبيعي، لاحقهم بالوضع والافتراء. هذا العالم عمرو بن عبيد برد على حفيد عبد الله ابن عباس اللي اسمه سليمان ابن علي ابن عبد الله ابن العباس، بيقول له كيف يقول هذا وابن عباس لم يفارق عليا حتى قتل وشهد صلح الحسن؟ ثانيا، الأمير عليه السلام كان معود ولاته ما يظل مال ببيت المال، فمنين اجى المال حتى اخذوا عبد الله ابن عباس؟ والامير كان بهذيك الفتره بحاجه للمال للحرب. ثالثا، الامير عليه السلام بالوقت الطبيعي حتى لما فيش حرب كان يكنس بيت المال ويرشه هو يصلي فيه، يعني التعجيل ايصال حق الفقير الى الفقير وما يتاخر الحق عن اصحابه. بالإضافة إلى هذا بيقول أحد العلماء كما ورد في تاريخ الطبري رأيه أنه ابن عباس لم يبرح من البصرة حتى قتل علي عليه السلام، فشخص إلى الحسن عليه السلام فشهد الصلح بينه وبين معاوية، ثم رجع إلى البصرة وثقله بها فحمله ومالا من بيت المال قليلا وقال هي أرزاقي. إذن في مال ماخذه بناء لها الرواية، كيف مر معنا أنه بعض المال دون تحديد وقال هي أرزاقي، وهذا أيمتى؟ بعد شهادة الأمير عليه السلام. فإذن الروايات مختلفة، والقاعدة أنه العقل يقدم على النقل حتى إذا كان متفقا فكيف إذا كان مختلفا. أصل هنا إلى استعراض رأي العلامة سيد جعفر مرتضى. سيد جعفر ألف كتابا قديما، يعني في يمكن قبل 25 سنة، بكتيب حوالي 60 صفحة باسم ابن عباس وأموال البصر. الخلاصة أن السيد مرتضى ينفي المسألة، بيقول وجدت أن طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى ينسب هالمسألة إلى ابن عباس، ورأيت أنه ضروري بينها، وبيستعرض الروايات على اختلافها. و هو قال عن كتابه، قال عالجت فيه موضوع اتهام ابن عباس بسرقة أموال بيت مال البصرة، وقد استند إلى هذه القضية بعض الكتاب مثل طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى سامحه الله، من دون أن يتعرض للتحقيق، فرأيت أن من اللازم القيام بدراسة وكانت نتيجة الدراسة هي أن القضية لا يمكن أن تصح من الأساس. طيب نرجع لكتاب سماح السيد جعفر اللي ذكرت في حوالي 60 صفحة، نجد نتيجة أمرين. الأمر الأول أن الأبرز في كلامه هو التركيز على وضع الأمويين لهذه الحادث. الأمر الثاني أنه لا يلغي، يعني هذا التركيز والكتاب كله لا يلغي حصول استيلاء ما، ثم عادت الأمور إلى مجاريها مع الأمير عليه السلام. يعني ثابت قطعا أنه ابن عباس كان قبل شهادة الأمير سلام الله عليه موضع رضا الأمير، وكان مع الإمام الحسن سلام الله عليه، ومع الإمام الحسين حصلت هذه الإشكالية اللي قلنا أنه فينا ندافع عن تخلفه عن نصرة الإمام بأنه الإمام أذن له، وإن كان الإذن أقل من مستوى الإذن لابن الحنفية، واحتمال أنه كفيف موجود لكن ضعيف جدا، والظاهر أنه كان لا بعده، يعني ممكن كان بصره ضعيف، لكن هو قال للإمام في نفس المجلس اللي هو الحوار المشترك بين الإمام وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر أنه أضرب دونك بسيفي وكذا إلى آخره كما مر معنا. النتيجة أنه الكتاب يجعلنا نشكك لكن لا يقدم ما يجعلنا نوقن، ولا ترتفع مسألة أنه يكون حصل شيء. وطبعا ما له علاقة البحث بقصة كلام ابن عباس مع الإمام الحسين، لذلك ما ذكرها السيد في هذا الكتاب، وهذا شيء طبيعي. أصل هنا إلى رأي المحقق الشيخ الري شهري، معاصر من العلماء المعاصرين، وكان أمير الحج، يعني كان يعين ممثل الإمام الخميني أو الإمام الخمنائي للإشراف على الحجاج في مكة. الشيخ الري شهري عنده كتاب اسمه موسوعة الإمام علي عليه السلام، يستعرض آراء المحققين ويقدم خلاصة، الخلاصة جديرة بالتوقف عندها، يعني خلاصة ربما تأتي أكثرها في النتائج. يقول أولا، بيستعرض الآراء أنه هذا الموضوع، موضوع أموال البصرة، أنكره بعض الباحثين نتيجة ضعف السند، جلالة ابن عباس وعلمه وفضله، ارتباطه الوثيق بالإمام عليه السلام وإخلاصه له وحبه إياه. بعد يشير إلى دور الأمويين في تشويه سمعة أصحاب الإمام عليه السلام، ويقول اعترف قسم من المحققين ببعض ما حصل لأنه ورد في كتب كثير. بعد يقول أقر بعضهم بأصل الموضوع وبتذكير الإمام إياه، فذهبوا أنه اعترف وأعاد الأموال كما مر معنا عن اليعقوبي. يذكر الشيخ الري شهري أنه ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم أيضا أشار أو ذكر دور الأمويين في اختلاق هذه الحادث. ثم يقول الشيخ الري شهري وأكده باحثون مثل السيد جعفر مرتضى العامل. طيب شو رأيه الشيخ الري شهري؟ بيقول يسهل علينا الجواب أن نراعي هذه الأسس. ما معناه يعني؟ أولا، ابن عباس كان المدافع الشجاع عن علي وآل علي في ذلك العهد الأموي الأسود، وهي نقطة حساسة، إلى حد أنه يعني قد يغنينا هذا الاستنتاج، قد تغنينا هذه النتائج عن متابعة بحث مستقل لولا أنه في روايتين طوال جدا في تاريخ الطبري وفي أنساب الأشراف للبلاذري حول خروج ابن عباس مع مال كثير من البصرة واستنجد بأخواله، والقبائل اختلفوا، وقفت قبائل معه وقبائل كذا، وصار مبارزة ومذكورة أسماء وتفاصيل. طبعا السيد جعفر مرتضى يشكك في كل المسألة، لكن تشكيك مش مقنع، ممكن يكون التشكيك برجز معين أو في كلام ما بيناسب يصدر من ابن عباس، ممكن هذا يعني دس في هذا النص، لكن أصل النص وجوده بأنساب الأشراف للبلاذري اللي هو أقدم من تاريخ الطبري بخلينا نوقف عنده بالشيء ولو من الاختصار. الأمر الآخر يقول الذي ينبغي أن ندخله في الحساب احتمال الوضع، طبعا يعني من جملة الأمور التي ينبغي أن تكون داخلة في حسابنا أن السياسي في مرحلة مثلا الإمام الحسن سلام الله عليه وما بعد الصلح ومحاولة الخط الأموي بشكل عام تشويه العلاقة بالأمير، وأنهم يريدون أن يثبتوا أن عمال الأمير فيهم مثل عمال غيره، أنه إذا كانوا بني هاشم وغيرهم أهل البيت بدهم يحكوا على الأمويين وعلى عمالهم، فأيضا بعمال أمير المؤمنين كان في هيك شيء. أشار إلى هذه المسألة بشكل أو بآخر ابن عبد البر، وبعض المحققين يحاول أن يركز عليها المسألة، أنه الأساس في هذا الوضع أنه ابن عباس كان يعتبر أن له حقا كبيرا في بيت المال. الحق الكبير في بيت المال ليش؟ لأنه الخمس لمين ولذي القربة وهو من ذي القربة، وأنه عمر كان قايل لابن عباس أستعملك لولا أنك قد ترى لنفسك حقا في الخمس. من العلماء من يقول هذا الكلام كله موضوع، كله موضوع لأجل تشويه سمعة عمال أمير المؤمنين سلام الله عليه من خلال ضرب أحد أبرز عماله أو أبرز ولاة وعمال أمير المؤمنين سلام الله عليه. بقية التفاصيل تأتي بحسب ما يقدر الله، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.